وإذا هي تملك يعني وسائل ضخمة جدا، تملك اشترت جامعات واشترت دور نشر كبيرة وتهيأت لها أساطين القوافل والمطارات وكذلك محطات التلفاز والمحطات الفضائية، أناس فجأة ما بين فقر ويعني ضعف يصبحون من أقوى الفرق في المسلمين اليوم أو بين العالم الإسلامي، هذا لا شك أنه نتيجة دفع خارجي وقد ثبت هذا. فإذا الخلاف يكون من أعظم أسبابها، الفرقة من أعظم أسبابها كيد الكافرين، الكيد من الداخل ومن الخارج، وأسباب كثيرة سأذكر منها إن شاء الله ما تيسر. يقول: ما الفرق بين الخوارج، بين الخوارج السابق وخوارج الحاضر؟ أيضا هذا سيكون موضوع جزء من حديث يوم الخميس، لأنه وردتني أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، سأؤجلها إن شاء الله إلى لقاء المفتوح يوم الخميس. لكن لعله من المهم بالإجمال أن أقول أن الخوارج هم الخوارج في القديم والحديث، خاصة من وصلوا إلى حد الخوارج، ولا أقصد بالخوارج كل من سماهم الناس اليوم خوارج، لأنه يوجد جماعات الآن تأخذ ببعض خصال الخوارج أو اتسمت ببعض سمات الخوارج أو أخذت بعض مناهج وأصول الخوارج مثل أهل التكفير، فهؤلاء ليسوا خوارج بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان عملهم أحيانا يكون أشد من أعمال الخوارج، تكفيرهم بالجملة واستهدافهم خيار الأمة وإلى آخره من التجريح والتكفير ربما يكون أشد من ما يفعله خوارج الأولون من بعض الوجوه، لكن ليسوا خوارج بالمعنى الاصطلاحي. الخوارج فرقة ذات أصول ومناهج لم تتوفر في العصر الحاضر إلا عند جماعة التكفير والهجرة، وجماعة التكفير والهجرة الآن تعتبر من أكبر مصادر التكفير، نشر التكفير خاصة عبر المواقع الجهادية، فلهم نفوذ كبير في ترويج التكفير تحت ساحات الجهاد. فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم وصف الخوارج، ومع ذلك يفارقون الخوارج في بعض الأمور، فمثلا هم لا يؤولون الصفات، ومتأخرة الخوارج يؤولون الصفات. خوارج المتأخرين لا ينكرون الرؤية، والخوارج الأولين فيهم نوع من الخوارج المتأخرين أيضا قد تكون مواقفهم من السنة تختلف عن الخوارج المتقدمين، فروق يعني ليست منهجية كبيرة، لكنها نعم عند التفصيل نقول أنهم فارقوا فيها أو اختلفوا فيها مع الخوارج الأولين، لكن في الأصول الكبرى فإن جماعة التكفير والهجرة هي التي تمثل الخوارج ولا تزال موجودة كأفكار وأفراد، وإن كان كيانها في مصر تقريبا ضعف. يقول: هناك من يعطل صفات الله عز وجل، فما حكم السكن أو المعيشة معه؟ على حال مدام ما يدعو إلى بدعته فلا مانع، الإنسان إذا رأى هناك مصلحة من العيش مع هذا الرجل هو مسلم مدام يؤول. أنا فهمت من التعطيل هنا التأويل، أما إذا كان ينكر أسماء الله وصفاته فهذا أمر عظيم فلا يجوز مجالسته، ويجب إقامة الحجة عليه وبيان حاله عند أهل العلم. أما كان التعطيل مقصود به تعطيل التأويل فهذا غالبا صاحبه يكون مقلد ولا ينبغي المفاصلة منه، إنما مناصحته، وإذا دعا إلى بدعته فيجب الابتعاد عنه، لكن أنا أشك أنه يدعو إلى بدعته إلا إذا استثير. كثير من يعتقدون هذه الاعتقادات قد يكون ليس عنده شيء من الاهتمام بدعوته بدعته حتى يستثار ويستفز، ولذلك أوصي الشباب الذين لهم أثر في المحاورات أو لهم دور في المحاورات مع المخالفين أن يستعملوا أسلوب الحكمة وعدم الاستفزاز. الإنسان صاحب البدعة إذا كان صامت ساكت فلا ينبغي أن تستثيره ويعني تفتش عن حاله، لأنه ربما يكون ممن لا يرى مثلا الدعوة إلى بدعته، فإذا استثرته وصار له شيء من الاستفزاز دعا إلى البدعة وصار منه ما لا تحمد عقباه. لأن رأيت خاصة في مكة وفي المدينة بعض الشباب إذا رأى من مظاهر من عنده مظاهر أهل البدع راح يفتش عنه يسأله ويمتحنه، أرى أن هذا إثم كبير، بل إنه بدعة لا تمتحنه، دعه على حاله خلاص. يعني ما دام ما دعا لبدعته ويظهر ما يظهره المسلمون فيجب عليك أن لا تستثيره ولا تبحث عن كوامنه التي لو أظهرها أساءت في حقه ويسوءك ما تسمعه أو ما تطلع عليه. فلا يجوز التنبيش عن الناس ولا التفتيش ولا الامتحان، حتى وإن كان يظهر أو يغلب على حاله من ظاهره أنه صاحب بدعة، لأن بعض أصحاب البدع يلبسون أزياء معينة يعرفون بأزياء بلادهم أو يعرفون بشعارات معينة، ومع ذلك يجب على كل واحد منا ألا يفتش ولا يمتحن إلا أن ظهر شيء. أما إذا ظهرت البدعة فيوقف منها الموقف المناسب بالحكمة. الحقيقة أنا عرضتني عدة أسئلة كنت أعرضت عنها في الدرس الماضي، وكذلك وردتني في مرات سابقة، لكني خشيت أن يفهم من الإعراض عنها شيء آخر. هو السؤال من شقين، السؤال الأول كثر عن مؤلفات التي قمت بإخراجها، والثاني عن المشايخ الذين درست عليهم. أنا على أي حال ابن بيئتكم ما خرجت كثيرا، فمشايخي هم مشايخكم وهم مشايخنا عموما. فأنا درست أو تلقيت عن الشيخ باز رحمه الله بعض التلقي، لكن لا على شكل دراسة منتظمة طويلة. وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين وقد درست عليه سنين، لكن كان أغلب دراستي عليه في بيته رحمه الله. وكذلك المفتي الشيخ بن عبد العزيز بن عبد الله درست عليه، وعلى بن جبرين، وعلى الشيخ عبد العزيز السلمان، وعلى الشيخ صاحب ليهي، يعني قصة لا بأس به، لكن ليس بالتتلمذ الطويل، لأني ما درست هنا الدراسة النظامية إلا المتوسط فقط، لكني درست على الشيخ دراسة لا تزال تروى، استفدت منها رحمه الله. كذلك الشيخ صالح السكيتي والشيخ علي الضالع، ثم الشيخ عبد الرحمن البراك، والمشايخ الذين درسونا، الشيخ صالح الفوزان درسونا في الكلية، ومثل هذا الجيل. أما الكتب فكتبي ليست يعني لا تتميز بأكثر من أنها جمع لجهد السلف وإخراجه، سواء في تأصيل العقيدة أو في منهج السلف في رد البدع والأهواء. ولعل من أشهر هذه المؤلفات أول تحقيق اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية، وثانيا هذا الكتاب الذي نأخذ منه هذا الدرس، وهو دراسات في الأهواء والافتراق والبدع، ويتكون من 13 حلقة خرج منها 7 هي في مجلدين، هي كانت كتيبات صغار 7 حلقات جمعتها في مجلدين، المجلد الأول في المناهج والمجلد الثاني في الفرق، وكذلك الثالث والرابع إذا يسر الله إخراجه إن شاء الله. يعني الفرق السبع الأخيرة إلى الآن عندي مادتها لكن لم أتمكن من إخراجها. كذلك الاتجاهات العقلانية وموقف الإسلام منها، وهذا كان أصله رسالة الماجستير، ثم أضفت إليه فيما بعد وطبعته بهذا العنوان. كذلك التقليد والتبعية وحراسة العقيدة ومن قضايا الصحوة وإسلامية لا وهابية، ونحو هذه الكتب على هذا الاتجاه. أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. ما كان لي أن أتحدث عن نفسي لولا كثرة الإلحاح، حتى أن بعض الأسئلة يعني فيه نوع من العتب الشديد، لأن يبدو أنها تكررت، لماذا لا تذكر ولا تذكر؟ فرأيت أنه الإعراض عن يعني الإجابة عن الإخوة يكون فيها نوع من إساءة الأدب معهم والعقوق، وإلا ما كان لي أن أتحدث عن نفسي ولا عن مؤلفاتي، فاعذروني جزاكم الله خير. وقفنا واخذنا أمس شيئا من أصول الهواء والتي هي بين الإفراط والتفريط من وجه، ومن وجه آخر هناك أصول تفصيلية هي الموازين، أو تبينت فيها الموازين بين أهل الحق أهل السنة والجماعة السلف الصالح أهل الحديث وأهل الأثر، وبين المخالفين من أهل الهوى والبدع جميعا. هذه الأصول على جهة التفصيل ممكن نوصلها إلى فوق 30 أصل، أسردها بإيجاز. أولا، من أعظم الأصول التي ضلت فيها الفرق عن السنة والجماعة وأشنعها وأشدها أثرا على عقائد المسلمين، ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته. وأول ذلك إنكار ذات الله. أغلب الفرق تنكر ذات الله. إيش معنى ينكرون ذات الله؟ لا يعتقدون لله ذاتا، لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا مباينا للخلق. وإنكار الوجود الذاتي، هم يعتبرون وجود الله وجود معنوي أو روح، أو يعبر عنها الفلاسفة قوة. يعني خلاصة الأمر أنهم يعتقدون أن وجود الله وجودا معنويا لا ذاتيا، وهذا ترتب عليه إنكار الأسماء والصفات عند طائفة، وإنكار الصفات عند طوائف أخرى، وتأويل الصفات الفعلية والذاتية عند طوائف أخرى، أو إنكار بعضها عند طوائف ثالثة ورابعة. فإذن أعظم ما تعرض له أهل الأهواء مما خالف السنة والجماعة وأشنعه ما يتعلق بالله عز وجل، فهم لا يعتقدون لله ذاتا، ولذلك ينفرون من الصفات التي تدل على الذات. فمثلا أغلب المؤولة إلى اليوم لا يطيق إثبات العلو ولا الاستواء ولا النزول ولا المجيء. لماذا؟ لأنه لا يرى لله وجودا ذاتيا، لأنه لو اعتقد لله وجودا ذاتيا لا أثبت العلو بالفطرة ضرورة، لأن العلو هو أفضل ما يمكن أن يوصف به الموجود، العلو. ولذلك نظرا لأنهم لهم نظر في ذات الله عز وجل يخالف السنة ما بين منكر وبين متأول، فوقعوا فيما وقعوا فيه من التعطيل والتأويل. إذن إنكار ذات الله عز وجل، وترتب عليه إنكار العلو وإنكار الفوقية والاستواء ونحو ذلك، أو تأويل ذلك كله نفورا من إثبات الذات. ونحن نعلم بالبداهة أنه لا يمكن أن تكون هذه الأسماء التي هي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إلا لذات، إلا لموصوف له وجود حقيقي مباين للمخلوقات. وقد ورد بالمناسبة سؤال عن معنى المباينة، أستعجل الجواب عليه في هذا المقام لأنه مقام حديث عن علو الله عز وجل. ورد سؤال: ما معنى إن الله مباين لمخلوقاته؟ المباين هو الذي له وجود منفصل عن وجود المخلوقات. المباينة هي المفاصلة، يعني أن الله عز وجل ليس مختلط بمخلوقاته ولا حال ولا متحد، فهو عز وجل أعظم وأجل من أن تكون المخلوقات فيه أو أن يحل فيها، فله وجوده سبحانه. هذا معنى المباينة، أن الله ليس كالخلق، له وجود يخصه وأسماؤه وصفاته تخصه، ووجوده لا يلابس المخلوقات بشيء من الملابسة، ولم يرد شيء من ذلك إلا ما يتعلق بالمعية، والمعية لا شك أن المقصود بها أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه وإحاطته ورعايته للخلق، ومع المؤمنين بنصره وتأييده. فهذه المعية لا تعني المخالطة الاندماج كما يزعم أهل الحلول والاتحاد. هذا أول أصل أشد فيه، إنكار ذات الله عز وجل أو تأويل ما يتعلق بذلك. ثانيا إنكار أسماء الله عز وجل أو بعضها أو تأويلها. وثالثا إنكار صفات الله عز وجل أو بعضها أو تأويلها والزيادة فيها والنقص. ورابعا إنكار أفعال الله عز وجل أو بعضها أو تأويلها والزيادة فيها والنقص. ذكرنا هذه الأمور الأربعة لأنها تتفاوت الفرق فيها. كثير من يثبتون لله عز وجل الذات والأسماء والصفات قد يؤولون الأفعال. وأول تأويلات وقعت عند المنتسبين للسنة من غير الجهمية الخالصة وقعت من الكلابية بسبب تمادي ابن كلاب في مجادلة الجهمية والمعتزلة، وهذا جعله وخرج عن سمت السلف في الاقتصار على الدليل الشرعي والدليل العقلي البين الواضح، دليل الفطرة والعقل السليم. فتمادى في مجارات أهل الأهواء ومجادلاتهم بدعوى نصر السنة حتى استجروه إلى أن يلتزم بعض اللوازم، ومن ضمنها أنه أول أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية. فكان هذا باب دخلت من خلاله الأشاعر والماتريدية فيما بعد، واتكى عليه المتكلمون حتى تجارت بهم الأهواء فوصلوا إلى تأويل صفات الله عز وجل كلها إلا ما يسمونه الصفات السبع. فإذن الفرق تتفاوت، فالذين أنكروا الذات هم الجهمية، وكذلك الذين أنكروا والذين أولوها هم جميع الفرق، وكذلك الذين أنكروا أسماء الله عز وجل هم الجهمية وقبلهم الفلاسفة، وكذلك أولوها. والذين أنكروا الصفات هم المعتزلة وهم فرع عن الجهمية، والذين أنكروا الأفعال هم متكلمة الأشاعرة والماتريدية، وكذلك أولوا بعض الصفات. وبالمناسبة ينبغي ويتوجب علي أن أنبه إلى أمر يتعلق بدراسة العقيدة عموما ودراسة أسماء الله وصفاته على وجه الخصوص. لقد عني السلف رحمهم الله بأسماء الله وصفاته عناية فائقة، سواء في تقريرها أو في دفع الشبهات حولها، وهذا ناتج عن تعظيمهم لله عز وجل واستمدادهم للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، وناتج عن حرصهم على حماية الأمة من غوائل البدع. فكثر كلامهم في أسماء الله وصفاته بما يستوجبه الواجب الذي أمر الله به. لكن ظهرت أجيال من المسلمين ومنهم بعض المعاصرين من شبابنا صاروا يدرسون العقيدة لمجرد العلم ولمجرد القدرة على الرد، وهذا الحقيقة خطر على إيمان الإنسان وعلى توحيده. فيجب أن يقصد طالب العلم فضلا عن العامي بدراسة العقيدة عموما والأسماء الله وصفاته وفعل وجه الخصوص، أن يقصد بها ما يجب لله عز وجل من الإجلال والتعظيم ودعائه بها، دعائه بأسمائه، وما يجب لله عز وجل مما يطرق القلب من المحبة والرجاء والخشية والخوف والإنابة والتوكل ونحو ذلك من المعاني القلبية التي تغرسها أسماء الله وصفاته وأفعاله في القلب. يجب أن نعلم أبناءنا الدارسين في بداية دراستهم في الكتب التي تطرق لأسماء الله وصفاته مثل الواسطية وغيرها، أنه يجب أن يكون هدفهم الأول في دراسة هذه المعاني العظيمة تعظيم الله عز وجل وعبادته فيها، تقوية الإيمان، أن نرى وأن يحرص المسلم على أن يرى ثمار فقهه لأسماء الله وصفاته وأفعاله في أعماله القلبية وأعمال جوارحه، في تعامله مع ربه أولا عز وجل ثم تعامله مع الخلق، أن تظهر أثار ذلك في سلوكه. أما لمجرد استظهار الأسماء والصفات واستظهار آراء المخالفين والرد عليهم فهذا يجعل الشخص قاسي القلب، وإن كان يقرأ أسماء الله وصفاته يقسو قلبه إذا ما قصد تعظيم الله بها، وأيضا يجعله إنسان يعني يتقصد الردود دائما، يعني بمعنى أنه مجرد أن يبدأ بطلب العلم على هذا الوجه دون أن يستشعر المعنى المطلوب تنبت له قرون ينطح بها الخلق. ولذلك ترون فعلا بعض الجاهلين الذين يتعلمون هذا العلم العظيم دون معرفة أصوله تجده كثير التوثب والمناقشات والجرأة في المجادلات، لأنه ظن أنه ما درس إلا ليستظهر هذا عند الخلق. فأرجو من الأخوة وكلهم طلاب علم وعلماء ومشايخ أن يهتموا بهذا الأمر وأن ينبهوا الشباب له، خاصة في بداية الدراسة وطلب العلم. خامسا، إنكار الرؤية أو بعض ذلك أو تأويل الرؤية. ما معنى تأويل الرؤية؟ تأويلها هو إثباتها على وجه يؤدي في النهاية إلى عدم الاعتراف بحقيقة الرؤية. ومثاله، نحن نعرف الجهمية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، بل ينكرون جميع أنواع الرؤية، والمعتزلة كذلك، وبعض الفرق الكلامية كذلك. أهل الكلام نظرا لأنهم استمدوا مناهجهم في الدين في تقرير العقيدة من أهل من الجهمية والفلاسفة صار عندهم نزعة كلام، لكنهم تورعوا من أن ينكروا الرؤية لأن فيهم أهل علم وفيهم أهل صلاح واستقامة أهل الكلام، فتورعوا من أن ينكروا الرؤية فجاءوا بأساليب فيها نوع من الخلط والتلفيق، عبارات ملفقة هي أقرب منها من الإنكار منها إلى الإثبات. فمثلا قالوا في الرؤية إن الله يرى إلى غير جهة، إن الله يرى لا إلى جهة. الذي يجهل يظن أن هذا نوع من الاحتياط للدين، وهذا في الحقيقة هدم للبناء. لماذا قالوا يرى إلى غير جهة؟ لإنكار العلو، لأن السلف لما قال هؤلاء بإثبات الرؤية قالوا إذن لا بد تثبتون العلو، فوقعوا في معضل فقالوا إذن الله عز وجل يرى إلى غير جهة، فجاءتهم معتزلة وقالوا أنتم إذن ما عندكم لا دين ولا عقل. السلف يستندون إلى النصوص وغيركم يستند إلى العقول، فأنتم لا دين ولا عقل. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون هناك رؤية بلا جهة، هذا مما لا يعقل. فإذا الرؤية هناك من يؤولها وإن أثبتها يؤولها يثبتها بتأويل كما يثبت الصفات بتأويل، وهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم يقولون بالرؤية إلى غير جهة. هذه من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع. كذلك من الفوارق التشبيه، وقد ذكرت شيئا منه بالأمس. وكذلك يعني بمعنى أن هناك فرق تشبه، والسلف بريئون من التشبيه، واتهام أهل الأهواء لهم بأنه مشبهة هذا عدوان وظلم وبهتان، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويثبتون ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي التشبيه قطعا، لأن الله ليس كمثله شيء. فكونهم يثبتون عيرهم المعطلة بأنهم مجسمة، لأنهم يرون أن الإثبات تجسيم، لكن ومع ذلك فإن التشبيه الذي وقعت فيه بعض الفرق هو الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع، فالتشبيه من سمات أهل الأهواء المشبهة الخاصة والمعطلة والمؤولة أيضا على وجه العموم. لماذا نقول المعطلة والمؤولة مشبهة؟ من يجيب؟ أي نعم، ما نعطيه جائزة. لماذا نقول إنه هؤلاء الذين أنكروا أسماء الله وصفاته هم في الحقيقة مشبهة، فلماذا صاروا مشبهة باليمين؟ نعم أيوة أحسنت، أعطوا الجائزة، لأنهم يقول زميلكم هذا حق، لأنهم توهموا التشبيه، هم ما نفوها إلا حينما توهموا التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ولذلك ما عطلوا إلا حينما اعتقدوا التشبيه وفروا في شر مما وقعوا فيه، وفي كل شر، تشبيه والتعطيل كلها شر. طيب ثم إنكار الشفاعة الواردة في النصوص الثابتة أو بعضها، أو إثبات شفاعات لم تثبت في الشرع. كل أهل الأهواء ما بين منكر للشفاعات كالمعتزلة والخوارج، وما بين نثبت شفاعات لا تثبت أصلا، حتى يثبتون الشفاعات للحيوان وللجماد وللمعبودات من دون الله عز وجل، وأهل السنة وسط بين ذلك، يثبتون الشفاعة المسألة الثابتة في الشرع ولا ينفونها، والشفاعات التي لم ترد في الشرع لا أصل لها. كذلك إنكار السمعيات، ما المقصود بالسمعيات؟ السؤال الثاني، المقصود بالسمعيات، نعم له، إيش معنى النصوص؟ ليش سمعيات سميت؟ السمع لأن سمعناها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت بالسمع، سواء القرآن فنحن سمعناه تسميعا، أو سمعنا الوحي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسمعيات هي الخبريات، الأمور التي أخبر بها الله عز وجل أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنا بها سماعا، لم نراها، لم نحسها، لم نشاهدها. أقول جاي وصلت، ما شاء الله عليك. طيب السمعيات، إنكار السمعيات هذا أيضا يتدرج فيها الأهواء، منهم من ينكر السمعيات عموما أو أغلب السمعيات كغلاة الجهمية وكذا الفلاسفة والباطنية، لأنهم يؤولون السمعيات تأويل يؤدي إلى إنكارها، وثم يتدرج بعضهم إلى إنكار البعض دون الآخر. المعتزلة تأتي بالدرجة الثانية، تنكر بعض السمعيات التي يرون يزعمون أنها تنافي العقل، مثل عذاب القبر ونعيمه وكذلك أمور أخرى. وهناك من ينكر من السمعيات أغلب أحوال القيامة، يعني مثل الحوض والصراط، وهناك من ينكر والميزان ونحوها، وهناك من ليس له ضابط في الإنكار، ينكر ما يحلو له ويثبت ما يحلو له، والمرجع هو هذا العقل المسكين، هذا العقل المسكين الذي ظلموه. وأظن لو كان للعقل قوة مادية، لو كان له لسان، لو كان له يد، لانتقم من هؤلاء، حملوه مسكين ما لم يتحمل. العقل من خلق الله عز وجل ومن المواهب التي وهب الله البشر، وهؤلاء يضربون دين الله باسم العقل. نقول لماذا أنكرتم عذاب القبر ونعيمه؟ يقول هذا لا يعقل، كيف يعذب الإنسان نحن نراه في قبر مترين ويكون منه كذا وكذا مما لا يعقل؟ كيف نصدق أنه يمد له مد بصره من الجنة؟ نسأل الله أن يجعلنا كلنا كذلك. ما يؤمنون بذلك، يقول المقبرة كلها تجد فيها عشرات الآلاف، كل واحد ما بينه وبين الآخر إلا نصف متر. شو يقول؟ كيف يقول ما يعقل؟ هل أحوال البرزخ والقيامة تقاهل الدنيا على سنة العقل؟ أبدا. حتى عالم الشهادة فيه ما لا تدرك العقول، فكيف بعالم الغيب؟ فإذا هم بين مقل ومكثر منكري السمعيات. نعم نعم أحسنت، هذا من الردود اللي رد عليهم فيها، أنهم تقاس أحوال الغيب على المنام، أنك في المنام ترى أشياء لا تعقل، لكن هم قد يقولون هذه أوهام وخيالات، المنام منام. فمع ذلك الرد عليهم ليس هذا مجاله، لأنهم ما يستندون حتى ولا إلى دليل عقلي، العقل نفسه ينفي ما يزعمون أنه ينفي به الشرع، لأن العقل سلم لعظمة الله عز وجل، والعقل سلم لدين الله، وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل أيضا سلم لعصمة الشرع، وخبر وصدق الخبر، العقل السليم سلم لصدق الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان سلم فيجب أن لا يناقش. وسلم العقل سلم أيضا، كل عقل عاقل يعني على الفطرة يسلم بأنه لا طاقة له بأمور الغيب. من الذي يدعي أنه اطلع على الغيب علشان يقول والله يعقل ولا ما يعقل؟ ولذلك أي شيء يكون في مدارك الناس لا يعتبر من الغيب، هذه مسألة مهمة. أي شيء يخضع لمدارك الناس فليس من الغيب، الغيب هو الغائب عن مدارك الناس، والغائب عن مدارك الناس لا يمكن تحيط به العقول. العقل هل أحاط بنفسه؟ أحد منكم يدري كيف يكون عقله وكيف يعقل؟ أحد منكم يدعي هذا؟ طيب أين عقلك؟ لو سألكم أي إنسان، واحد منكم سئل أين عقلك، ماذا ستقول؟ تدري أين عقلك؟ هل عقل ما اكتشف نفسه الآن عشان يكتشف أمور الغيب؟ أظنكم أكثركم محتار الآن، وستبقى الحيرة، الأمر لله. ثم إنكار، طبعا إنكار السمعيات يتفاوت كما قلت من فرقة إلى فرقة ومن شخص إلى شخص، وبعض الناس ينكر ما يحلو له، وقد يدعي أنه يؤمن بأمور لا تعقل أصلا مما من خرافات البشر. بعض الذين يشككون فيما جاء في القرآن والسنة من الثوابت تجدهم يعتقدون ويؤمنون بخرافات من خرافات البشر وزبالات أذهانهم، نسأل الله العافية. ثم إنكار كلام الله عز وجل أو تأويله، أيضا الفرق كلها ما بين منكر وما بين مؤول، لا يثبت الكلام لله عز وجل على وجه صحيح إلا أهل السنة والجماعة. حتى الفرق الكلامية، فرق الكلامية متكلمة الأشاعرة والماتريدية، هم يثبتون الكلام لكنهم يؤولون مثل ما أول الرؤية، ويقولون بأن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بالنفس. طيب إيش معنى القائم بالنفس؟ المعنى القائم بالنفس يبقى معنى. أنا أسألكم الآن، أليس كل منكم الآن في نفسه معاني فيما أتكلم فيه؟ هل يعتبر ما أنفسنا في أنفسكم كلام؟ كلكم صامتين جزاكم الله خير، متأدبين وصامتين، هل من في أنفسكم يعتبر كلام؟ حتى تنطقون به. فهم أول كلام الله قالوا إنه هو الكلام النفسي، هو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس هو كلام. وذلك السلف فعلا يعني ردوا مثل هذه المقولة ردا عقليا وشرعيا، قالوا اتقوا الله. وكيف تقولون هذا عن الله عز وجل؟ الله عز وجل ثبت له كلامه كما يليق بجلاله، وكلم موسى تكليما، والقرآن كلامه، وأثبت الله عز وجل في كتابه أن القرآن كلامه حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. فإذا أقول أن الذين أولوا الكلام عاد تأويلهم إلى الإنكار، وإن قالوا أن نحن نؤمن بأن الله بصفة الكلام لله عز وجل، لكن يعودون عليها كما عادوا على الرؤية ثم ينسفونها بالتأويل. إذن هذا من الفوارق أيضا بين السنة وبين أهل البدع. من الأصول التي أيضا عليها عامة أهل البدع القول بأن القرآن مخلوق وما يتفرع عن ذلك. طبعا القول بأن القرآن مخلوق هو قول الجهمية والمعتزلة والمتأخرة الخوارج والرافضة والزيدية ما عدا فرق الكلامية. فرق الكلامية الأشاعرة والماتريدية يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، يوافقون أهل السنة في هذا الأمر. لكنهم عندما يعرفون كلام الله كما قلت قبل قليل يرجعون إلى قول الجهمية والمعتزلة. كذلك من الفوارق ومن الأصول التي خالفت فيها الفرق أو بعض الفرق ما يتعلق بالإيمان، تعريفه، حقيقته، دخول الأعمال في الإيمان، في مسمى الإيمان، الاستثناء في الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، فكل الفرق تخالف إلا النادر. فهم أي أهل الأهواء يقولون بأن الكلام هو التصديق، بأن القرآن بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ويحرمون الاستثناء في الإيمان، أي قول المرجع. والإرجاء عام في جميع الفرق، ما تخلو فرقة من الإرجاء، حتى الخوارج فيهم إرجاء، في بعض الفرق إرجاء. كذلك مما خالفوا فيه وقبل أن يحفظ هذا يكون في أول حديثي. هذه الأصول ليست خاطرة القديمة، هذه الأصول هي التي عليها الفرق كلها، كل من خالف السنة إلى يومنا هذا. الفرق التي استجدت الآن سواء كانت تابعة للفرق القديمة مثل بعض الجماعات الشهيرة، أو أنشأت بتلفيق من الفرق من زبالات الفرق القديمة مثل ما فعل الأحباش، أو من نشأ جديد، أو من كان امتداد للقديم مثل حزب التحرير، كل هؤلاء هذه يرجعون إلى هذه الأصول. أظن أصولهم لا تخرج عن هذه الأصول التي بدأناها وسنكملها إن شاء الله. ثم الخوض في القدر ما بين مشكك وبين منكر وبين مؤول إلى آخره، عدم التسليم بالقدر أو ببعض القدر، بالإنكار والتشكيك أو الجدال والمراء فيه وصوصه، ومن ذلك القول بالجبر وإنكار العلم السابق أو الكتابة أو ما دون ذلك من مراتب القدر الأربع. مراتب القدر سبق الإشارة إليها في درس الماضي، دون أن أقصد بها أقصد بالإشارة إليها دون أن أقصد به يعني تحديد المراتب، لكني ذكرتها في درس سابق، فمنكم من يستذكرها مراتب القدر الأربع. نعم تفضل. إيه العلم، العلم معناه أن الله عز وجل بكل شيء عليم. الكتابة معناه أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، أيوة. والمشيئة والتقدير، نعم مشيئة، لأن الله إنها كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إن الله بيده مقادير كل شيء سبحانه. الأخيرة الخلق، وهي أن الله خالق كل شيء. طبعا الإنسان الفطرة يستغرب، هل أحد يشك في هذه الأمور؟ نعم القدرية شكت فيها أو في بعضها. لماذا شكت؟ القول بالقدر، القول بمذاهب القدرية الفاسدة جاء إلى المسلمين عن طريق يكون أثره في المسلمين في القدر المجوسية والنصرانية والصابعة، هذه الديانات الثلاث هي التي أثرت في ظهور مذاهب القدرية الضالة عند المسلمين. فإذا نعم المراتب الأربع بدهية، لا عاقل وأي إنسان مفطور على الفطرة يجد أن هذه لا تحتاج للنقاش، أن الله بكل شيء عليم، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وأن الله عز وجل بمشيئته كل شيء لا يخرج عن تقديره شيء، وأنه خالق كل شيء، ومع ذلك شكت القدرية. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. ولذلك لما ظهر مذهب القدر المذهب الأول الذي ينكر المراتب الأربعة كفرهم الصحابة، ثم تراجعوا فجعلوهم عدوهم من أهل البدع لما تراجعوا عن الأمور العظام وصاروا يتأولون في بعض أفعال العباد. كذلك الإخلال بالتوحيد أو بعضه، يعني لا تخلو فرقة وجماعة وطائفة خالفت السنة والجماعة إلا عندها خلل في التوحيد. كيف؟ أول ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وذاته وفعله كما مر أو بعضه، وثاني ذلك توحيد العبادة. لا تخلو فرقة من الفرق التي خرجت من السنة والجماعة إلا وصار عندها خلل في توحيد العبادة. حتى الخوارج الذين كان أولهم خروجهم كان من باب التنطع في العبادة إلا أنهم وقعوا في بدع نتيجة التنطع، لأن الخوارج مذهبهم الغلو، والفرق الأخرى أغلبها مذهبها التفريق. فالإخلال بالتوحيد قاسم مشترك ما بين توحيد الأسماء والصفات والأفعال وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد العبادة. كثير من الفرق أخلت بتوحيد العبادة، إما بالإخلال الكامل بالشركيات نسأل الله العافية الذين يدعون غير الله. أنا أذكر مرة جمعني مجلس عارض كان بجواري أحد كبار الرافضة، تناقشنا في أمور، طبعا نناقشهم ونعلم أنهم يدينون بالتقية بالنفاق، سلم لك كل شيء يضحك لك ويدين لله بذلك، ما تصل معه النتيجة. لكن لما رأيت أن الأمور تحتاج إلى شيء من يعني إنهاء الحديث بحجة بينة، قلت على أي حال ممكن أن تتأول أكثر ما يفعله الرافضة الآن، لكن هل تستطيع أن تتأول لما نسمعه من عامتكم وخاصتكم من دعاء غير الله؟ نسمعكم تقولون يا علي يا حسين يا فلان، هذا هل يقبل التأويل؟ يا أخوان فيما أذكر لم يزيد على أن ضحك وفر الحديث إلى جانب آخر، لم يتكلم بكلمة، لأن هذا أمر واضح. ما يستطيع إنسان عنده مسكة من عقل وعلم ينكر أن دعاء غير الله شرك، وأن طوائف من الأمة واقعة فيه. ليس الأمر مفترض أو حالات شاذة ونادرة، لا، فرق وقعت في هذا الأمر بسبب التمادي في البدع حتى أوصلها هذا إلى أن وقعت في الشرك وهي تشعر أو لا تشعر. فالشاهد من هذا أنه توحيد العبادة لا تخلو فرقة من الخلل فيه، إما بالشرك أو البدع المغلظة مثل الصلاة في المقابر ونحوها، أو البدع التي دون ذلك وتتفرع عن ذلك مثل التمسح البدعي والتبرك البدعي، وبين ذلك أنواع وأصناف كثيرة. كل ذلك خلل في توحيد العبادة، إما أنه منافي للتوحيد أو منقص للتوحيد، وهذا الحمد لله سلم منه أهل السنة والجماعة. قد يقع بعض جهلة أهل السنة